بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح العقيدة الطحاوية، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى في جامع الحق بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وسأل الله أن يجعله لقاء مباركا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. وصلنا في العقيدة الطحاوية إلى قوله رحمه الله تعالى، قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته: ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا. الجماعة الله سبحانه وتعالى أمر بها، وأمر بالاجتماع، والاجتماع أصل من أصول أهل السنة والجماعة. وكما ذكر رحمه الله هذا الأصل في هذه العقيدة، أن الجماعة حق، وأن الجماعة صواب، وأن الفرقة زيغ، وأن الفرقة عذاب. الله سبحانه وتعالى أمر بالاجتماع، فقال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالله جاء أمرنا بالاعتصام بحبل الله جميعا، ونهانا عن التفرق، وأيضا نهانا أن نكون من الذين تفرقوا، كما قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم كفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال ابن عباس: تسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف، وتبيض وجوه أهل الاجتماع والائتلاف. الجماعة كما أمر الله سبحانه وتعالى بها في هذه الآيات التي ذكرنا، كذلك يحصل بها الخير الكثير. الاجتماع والائتلاف له آثار طيبة، فمن آثاره طهارة القلوب وسلامة القلوب من الحقد والغل والحسد. وفي ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. فذكر في هذا الحديث أن هذه الخصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا، وهذا كلام الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، فلا يحمل الغل، ولا يحمل الحسد، ولا يحمل الحقد من كانت هذه ثلاثة خصال فيه. أولاً: إخلاص العمل لله، لا يريد بعمله إلا لله سبحانه وتعالى، لا يريد به جزاء، لا يريد به شكر، لا يريد به فخراً، لا يريد به مدحاً، لا يريد به إلا ابتغاء أجر الله سبحانه وتعالى. فما قام إلا لله، وما عمل إلا لله. هذا المخلص لله سبحانه وتعالى، فتجد قلبه لا يحمل مثل هذه الأمراض، مثل هذه الأمراض والأحقاد. والثانية أيضا مناصحة ولاة الأمر، نصيحة لولاة الأمر أن ينصح لهم، ونصيحة لهم بأن يمتثل ما أمر الله سبحانه وتعالى من حقهم وأداء ما أمر الله به من السمع والطاعة لهم، والدعاء لهم بالتوفيق، والدعاء لهم بالصلاح، والدعاء لهم بالسداد، والدعاء لهم بكل ما هو خير، كما ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان، لأن في خيره خير للعباد. فعندما يكون قلبه لولاة الأمر لا يجد مثل ذلك في قلبه شيء. الثالثة لزوم الجماعة، ولزوم الجماعة أن يكون مع جماعة المسلمين، أن يكون مع جماعة المسلمين يهتم لما يهمهم ويضره ما يضرهم، يسعى إلى تجميعهم ويحذر من تفرقهم، فهم كالجسد الواحد. هذا هو الذي يسعى لذلك، يلم الجمع ويلزم الجماعة، يحذر من كل ما يشق ويفرق هذه الجماعة. لماذا؟ لماذا؟ لأهمية الجماعة ولأمر الجماعة. قال: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، تحيط من ورائهم. فشبه دعوة المسلمين بالسور والسياج المحيط بهم المانع من دخول عدوهم عليه. انظر: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. إذا لزمت جماعة المسلمين وأيضا سعيت لذلك، أنت تبني مثل هذا السور، ما يستطيع عليك الأعداء، ما يستطيع عليك الأعداء. سيأتينا إن شاء الله تعالى فيما بعد أسباب الفرقة، أنه ما يريده الأعداء. فهذا السياج العظيم المحيط المانع من دخول أي شيء على هذه الجماعة، جماعة المسلمين، يكون لهم الأثر العظيم، وما ذلك إلا في لزوم جماعة المسلمين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فقد جمع في هذه الأحاديث بين الخصال الثلاث: إخلاص العمل لله، ومناصحة أولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة، وإبراز إجماع الأمة في وجوب لزوم الجماعة والاجتماع. من آثار لزوم الجماعة تنزل رحمة الله عز وجل العباد. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. إذا اتفقت والتزم أهل الإسلام بالجماعة نزلت عليهم الرحمة، ونزل عليهم التوفيق، ونزل عليهم فضل الله سبحانه وتعالى الواسع. وبعكس ذلك يكون العكس، إذا حدث التفرق ماذا يحدث؟ من العذاب والعياذ بالله. وهذا ما نراه في هذا الوقت الحاضر، في أوقاتنا هذا الآن نراها بأمن أعيننا، ما يحدث لإخواننا في سوريا وكذلك ليبيا وفي مصر وفي السودان وغير ذلك من الأمور التي بسبب ذلك. فعندما يكون الاجتماع يكون سبب لماذا؟ تنزل رحمة الله عز وجل على عباده. فالجماعة رحمة والفرقة عذاب. من فوائد هذا الحديث، من فوائد الجماعة ولزوم الجماعة، كما بيّن الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فالله سبحانه وتعالى أخبر في هذه الآية أن لزوم الجماعة
وأن الاجتماع أنه من علامة من علامات بياض الوجه، وأما الفرقة والاختلاف والتنازع علامة على سواد الوجه، وكما ذكر ابن عباس قال تسود وجوه أهل البدعة والفرقة وتبيض وجوه أهل السنة. كذلك أيضا من فوائد الاجتماع، من فوائد الاجتماع أنه لا يمكن تكون هناك لا لأنها أن بالاجتماع حصن حصين، ولا يستطيع العدو أن يتخلخل بيننا، ولن يستطيع أن يعني يبعث فينا الفرقة، فنجد في أنفسنا الطمأنينة والراحة. أما إذا حدثت عكس ذلك فتحدث والعياذ بالله الويلات. ثم يقول رحمه الله والفرقة زيغ، والفرقة زيغا، ونرى الفرقة زيغا وعذابا. الله سبحانه وتعالى نهى عن التفرق، فقال في كتابه سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فالنهي. وأيضا قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فالله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة، نهاهم عن الاختلاف. والله عز وجل يقول في كتابه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فالله سبحانه وتعالى نهانا عن التفرق في الدين، ولا تتفرقوا في الدين. فالذي شرع الله سبحانه وتعالى وأوصانا به أن نقيم الدين وأن ننتهي عن الفرقة، لأن الفرقة شر والعياذ بالله. وقد جاء الأحاديث الدالة على ذلك، على النهي عن الفرقة والأمر بالفرقة أحاديث كثيرة. ومن الآيات قول الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه احذر من هؤلاء، فأنت لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقالت سبحانه وتعالى من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يتوعد الله عز وجل الذين فرقوا دينهم أي شتتوه وتفرقوا فيه، وكل آخذ لنفسه نصيبا من الأسماء التي لا تفيد الإنسان في دينه شيئا كاليهودية والنصرانية والمجوسية، أو لا يكمل بها إيمانه بأن يأخذ من الشريعة شيئا ويجعله دينا ويدع مثله أو ما هو أولى منه، كما هو حال الفرقة من أهل البدع والضلال والمفرقين الأمة. نهى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون منهم. أيضا من الأدلة على ذلك، من الأدلة قول الله عز وجل وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فالاجتماع مما يأمر الله عز وجل به، والاختلاف والفرقة تسبب، والتنازع الفشل، كما سيأتي بإذن الله عز وجل من ذلك من آثارها القبيحة، آثار الفرقة القبيحة. من الأدلة من الأحاديث على لزوم الجماعة والنهي عن الفرقة قوله عليه الصلاة والسلام من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية وما قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو لعصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. هذا الحديث أمره عظيم، هذا الحديث الذي رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. فهذا الحديث يبين أن من خرج من الطاعة، أي طاعة الإمام، الإمام الذي أخذ والحكم إما بالخلافة أو بالسيف أو بولاية الولاية له أو بالشورى، المهم هو ولي الأمر، ما إذا تغلب هو ولي الأمر وله الحق في ذلك، له الحق الطاعة. وقال في هذا الحديث: من خرج من الطاعة، أي طاعة ولي الأمر، وفارق الجماعة فمات، جماعة فارقهم فمات فميتة جاهلية. أهل الجاهلية ليس عندهم طاعة لولاة الأمر، أهل الجاهلية ليس عندهم اجتماع، كل يتفرق وكل يتعصب لقبيلته، يتعصب لجماعته. أما المسلمين فهم يد واحدة، كلهم يد واحدة، المسلم المسلم كالجسد الواحد. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. هذا الحديث الذي رواه الترمذي وقال حديث حسن، وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترمذي، هذا الحديث يدل على أمره على أن أمر عظيم، وهو الأمر بالجماعة والحذر من الفرقة، وأن من أراد الجنة فليلزم جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فليلزم الجماعة، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. إذا كانت الحسنة يفرح بها أن يؤديها والسيئة يحزن لعملها فذلك المؤمن. هذه علامة من علامات الإيمان. أما الذي لا يهتم بحسنة ولا فعلها ولا بسيئة اقترفها فهذا دليل على النفاق والعياذ بالله. وأيضا من الأدلة على لزوم الجماعة والنهي عن الفرقة حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة ويد الله مع الجماعة. كل هذه الأحاديث تدل على فضل وأهمية الجماعة والنهي عن الفرقة. للعلماء رحمهم الله تعالى أقوال في هذا، فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: يا أيها الناس، عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. انظر لهذه الكلمات النيرات، كيف يقولها هذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يا أيها الناس، عليكم بالطاعة والجماعة، هذين الأمرين أمر مهم، ألا وهو السمع والطاعة لولاة الأمر، وكذلك الجماعة، الحذر من الخروج على ولي الأمر، الحذر من تفريق المسلمين، الحذر من إشعال الفتنة، الحذر من ذلك. والجماعة والفرقة أمرها خطر. قال: عليكم بالطاعة والجماعة، إلزم إمام المسلمين، اجتمع إليه، استمع إليه، اسمع له وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. لما؟ لأن الأمر المهم أعظم أن يقدم على أمر شخصي، أمر الجماعة مقدم على أمر الفرد. فأخبر قال: فإنها حبل الله الذي أمر به. هذا الحبل إياك أن تقطعه، إياك أن تموت ميتة جاهلية، تقطع هذا الحبل الذي أمر الله عز وجل به. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالطاعة ولاة الأمر والجماعة أمرها عظيم. ثم قال: وما تكرهون من في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. انظر لهذا الكلام، هذا الكلام لو أن احنا وزننا بهذه الموازين الآن، الآن الموازين، انظر إلى ما وقع في الدول. هل الوضع في ليبيا قبل يعني ما حدث، قبل ما يحدث التفرق، أيهم أفضل، السابق أم الآن؟ الوضع في السودان، الوضع في سوريا، وهكذا في اليمن إلى غير ذلك، هل كان قبل التفرق أم بعد، أم بعد التفرق؟ أيهما كان أفضل للبلد؟ بلا شك العاقل يقول أنه قبل التفرق كان ماذا؟ كان أفضل حالا، وأما بعد التفرق فإنه الأسوأ والعياذ بالله. يقول أبو جعفر الطبري رحمه الله تعالى: وتمسكوا بدين الله الذي أمركم به، وعهده الذي عهده إليكم في كتابه إليكم من الألفة والاجتماع على كلمة الحق والتسليم لأمر الله. وقال القرطبي رحمه الله: فأوجب تعالى علينا التمسك بكتابه وسنة نبيه والرجوع إليهم عند الاختلاف، وأمرنا بالاجتماع على الاعتصام بالكتاب والسنة اعتقادا وعملا. لا يكون فقط اعتقاد فقط، بل أيضا العمل. يحذر الإنسان أن يتكلم بكلمة يسيء فيه لولاة الأمر، يهيج الناس على ولاة الأمر، هذا هو من لابد من العمل، أن يعتقد أيضا ذلك بقلبه ويعلم أن هذا دين الله سبحانه وتعالى. هو الذي أمر بطاعة الأمر وولاة الأمر، هو الذي أمر بلزوم الجماعة، الذي أمر بالصلاة والصيام والزكاة والحج. يقول القرطبي رحمه الله: وأمرنا بالاجتماع على الاعتصام بالكتاب والسنة اعتقادا وعملا، وذلك سبب اتفاق الكلمة وانتظام الشتات الذي يتم به مصالح الدين والدنيا. إذن هذه مهمة، أن ذلك سبب لماذا؟ لاتفاق الكلمة. اتفقت الكلمة لن يستطيع أعداؤك عليك، إذا اتفقت أعداء كلمة بلد فلن يستطيع أعداء بل أعداؤهم الأعداء عليهم. وانتظام الشتات كذلك، إذا كان هناك انتظام الشتات أيضا ينتظم وتتنظم البلد وتتنظم الأمور الذي يتم به مصالح الدين والدنيا. وهذا مما نشاهده ونحمد الله عز وجل عليه ونزخر به في هذا البلد بلادنا المملكة العربية السعودية، الحمد لله، من اجتماع الكلمة، من اجتماع الكلمة وكذلك انتظام الشتات بفضل الله سبحانه وتعالى. كيف نجد المصالح؟ ولله الحمد في نعمة، نحمد الله عز وجل عليه. يقول القرطبي رحمه الله: إذا قال: وأمرنا بالاجتماع على الاعتصام بالكتاب والسنة اعتقادا وعملا، وذلك سبب اتفاق الكلمة وانتظام الشتات الذي يتم به مصالح الدنيا والدين. قال: والسلامة من الاختلاف. هذه الاجتماع، الأمر بالاعتصام على الكتاب والسنة والاجتماع سبب من الأسباب للسلامة من الاختلاف. قال: وأمر بالاجتماع ونهى عن الافتراق الذي حصل لأهل الكتابين. هذا معنى الآية على التمام، وفيها دليل على صحة الإجماع حسب ما هو مذكور في موضعه من أصول الفقه والله أعلم، إلى آخر ما قال. وقال أبو العالية رحمه الله: تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم والذي عليها أصحابه، فإنا قد قرأنا القرآن من قبل أن يفعلوا الذي فعلوه 15 سنة، وإياكم هذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. قال: فحدثت به الحسن فقال: صدق ونصح. وحدثت به حفصة بنت سيرين فقالت: يا بني، أحدثت به بهذا محمدا؟ قلت: لا. قالت: فحدثه إذن. قال محمد بن حسين: علامة من أراد الله به خيرا سلوك هذا الطريق كتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنهم ومن تابعهم بإحسان، وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان من العلماء مثل الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام ومن كان على مثلهم ومثل طريقتهم جانتهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن الاعتصام بالجماعة والائتلاف من أصول الدين. وقال أيضا: لما في التفريق من خوف تفريق القلوب وتشتت الهمم بالهمم، ثم إن محافظة الشارع على قاعدة الاعتصام بالجماعة وصلاح ذات البين وزجره عما قد يفضي إلى ضد ذلك في جميع التصرفات، إلى غير ذلك ما قال أهل العلم في ذلك. ثم نعلم ما هي الأسباب الداعية إلى التفرق. لماذا يحدث التفرق؟ لماذا تحدث الفرقة؟ أولاً، مخطط الأعداء، أعداء الإسلام، أعداء الدين، أعداء الملة، أعداء العقيدة السلفية، يخططون لماذا؟ لهدمها، هدم دينك يا عبد الله. كلهم يريد ماذا؟ أن يهدم هذا الدين بما يستطيع، لأن المسلمين إذا اتحدوا واجتمعوا لن يستطيع عليهم أعداؤهم. ولذلك حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قصة، وهي أن كان الأوس والخزرج رضي الله عنهم وأرضاهم، أن الأنصار عندما كانوا مجتمعين، فمر ذلك اليهودي وراء اجتماعهم، وكانوا هم الذين يشعرون بينهم الحرب التي قامت بين الأوس والخزرج، فمن حسده على هذا الائتلاف والاجتماع أرسل أحد جنوده وأتباعه من اليهود، قال: اجلس بينهم، اقعد بينهما، ثم اذكر ما كان من هؤلاء. فحدث أن بعد ذلك أن هذا اليهودي يأتي ويذكر يوم بعاث، يوم ما اقتتلت فيه الأوس والخزرج، ويذكر فيه الأشعار، وإلى أن حدث أن أحدهم تكلم وأصبح ماذا بينهم؟ التنازع. فقام أحدهم قال: يا للأوس، وقال ماذا الآخر؟ يا الخزرج، وحملوا السلاح وخرجوا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويجر عليه الصلاة والسلام رداءه: يا معشر المسلمين، الله 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 الله، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، بعد أن هداكم الله للإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف من قلوبكم. فما زال كالنبي صلى الله عليه وسلم يمشي بين الصفين إلى أن هدأت. فانظر إلى الأعداء كيف أنهم يبثون مثل هذه، ينشرون أو يأتون، إما أن يزرعون أحدا حتى يبث الفرقة بينهم كما فعل هذا، وهذا مثال، هذا واحد. والآن في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من تويتر وغيرها، تأتي تؤلب على بلدك، على بلادك، بلاد الحرمين، المملكة العربية السعودية، بلاد التي خدمت الإسلام، خدمت الدين، ولاة الأمر الذين دعوا إلى التوحيد، دعوا إلى السنة وحكموها في محاكمهم حكموها ودرسوها في مدارسهم في جامعاتهم، نشروا الإسلام في هذا البلد ونشروا الإسلام والتوحيد والسنة في غيره من قطاع الدنيا، خدموا الإسلام. انظر إلى الحج، انظر إلى الحج وما يفعل فيه. ثم يأتي هؤلاء الذين مثل هؤلاء، مثل هذا اليهودي وأمثاله الذي يدخل باسم مستعار على أنه من هذه البلد وأنه منها منا، وهو والله ليس منا، وإنما يريد أن يأتي بالفتنة، إما فتنة طائفية يريد أن يفكك المجتمع بين هذه المنطقة، منطقة جيزان ومنطقة أخرى، أو بين جماعة وجماعة وقبيلة وقبيلة بكل الوسائل يستطيع، أو يظهر ولاة الأمر على أنهم ليسوا بأهل خير وهم أهل خير. وعندما يأتي ويفعل ولاة الأمر أمرا خيرا ويفعلون، يسكتون ولا يتكلمون، لتعلم علما يقينا أنهم ما يريدون خير هذا البلد. لماذا لم ينشروا هناك؟ لماذا سكتوا عندما أتت أمور مهمة لصالح ولاة الأمر ويشير ينبغي الإرشاد بها؟ عندما يأمر ولي الأمر ولي العهد حفظه الله تعالى ألا تقام الصلاة المباريات أثناء الأذان أثناء وقت الصلاة، أمر مهم، مع ذلك لم تجد من يتكلم في هذا. ولو وقع خطأ من أناس حدث منهم الخلاف ومخالفة ولاة الأمر ومخالفة الأنظمة، قاموا وقعدوا وقالوا كما حدث لمن حج بلا تصريح مخالفا ومع ذلك مخالف للأنظمة، إلا أنهم يريدون أن يجعلوا من ولاة أمورنا شيئا غير مهم. والحقيقة أن هذا الأمر مدروس، وهذه خطط لماذا؟ للتفرق. ما استطاعوا لله الحمد بفضل الله عز وجل، نحن بفضل الله عظيم نحمد الله عز وجل عليه، الاجتماع ولاة الأمر. أيضا من الأسباب التفرق الجهل، الجهل بالإسلام، الجهل بهذه الأمور وخاصة بهذا الأصل الأصيل ألا وهو الاعتصام بكتاب الله، الاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسمع والطاعة والاجتماع الجماعة، هذا أصل من أصول الدين، أصل من أصول الدين. تجد أن الجماعة لا يتكلمون عن هذا، هذا الأصل تجد أنه من يتكلم عنه قليلا، نادرا من يتكلم عن هذا الأمر، أن يأمر بالناس أن يسمعوا لولاة الأمر ويطيعوا. فإذا تجد أنه تجد الأعداء، أعداء الإسلام، أعداء الدين، أعداء البلد من الجماعات الإخوانية، من الإخوان والتبليغ والسرورية وغيرها، من يتكلم في هذا الأمر نبذوه، هذا مباحث، هذا كذا، هذا جامي، هذا مدخلي، هذا لما؟ لأنه يأمر بماذا؟ بما أمر الله، لكن ما يريد الناس، يريد الناس يكونوا جهال في هذا الأصل حتى يستطيعوا أن يهيجوهم ويخرجوهم على ولاة الأمر متى أرادوا. فلا تبيين مثل ذلك أمر واجب. فهذا من الأسباب أيضا الفرقة، الجهل بهذا الأصل، حتى بعض الناس يظن أنه ليس بأصل، بل أنه لا يسمع عنه أصلا، يسمع عن الصلاة، يسمع عن الحج، يسمع عن الزكاة، يسمع عن كذا، لكن هذا الأصل في العقيدة السمع والطاعة لولاة الأمر ولزوم الجماعة يرى أنها ماذا؟ لا يسمعها مثل هذه مثل هذا. فهذا أيضا من الأمور المهمة. وأيضا ما حدث لابن عباس رضي الله عنه وبين للخوارج الذين خرجوا على من؟ على علي رضي الله عنه، خرجوا على علي رضي الله عنه الذي بشره الله، بشر النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، من المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، خرج الخوارج عليه فأتى إليهم وتكلم معهم واستأذن استأذن رضي الله عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ذلك، فأتى إليه فإذا هم أهل جهل، قال أريد أن أسأل منكم، هل فيكم من أحد كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحابة رسول الله؟ قالوا لا، ما في. فإذا هم ماذا؟ حدثاء أسنان، شباب، وإنما ماذا تأخذهم؟ العاطفة والهيجان عندما يأتي ويتكلم على ولاة الأمر، والله يعجبهم هذا الكلام وينتفق ويقول هذا لا تأخذه في الله من لومة لائم، وهذا والله إنه من أضل الضلال، وهذا مضل لهؤلاء وخائن لهذه الأمان. وينبغي أن يجمع الناس على ولاة الأمر لا يفرقهم. فابن عباس رضي الله عنه عندما أتى إلى الخوارج وناظرهم فإذا هم بلا علم، ما عندهم علم، هل عندهم دليل؟ قالوا لا. أتى إليهم قال أتحكمون؟ قالوا لماذا تنقمون على علي؟ قالوا يحكم الرجال. قال طيب، الله سبحانه وتعالى قال في إذا حدث بين الرجل والمرأة وزوجته، رجل وزوجته حدث بينهم شقاق، ماذا قال؟ فليبعث حكما من أهله وحكما من أهله. ألا يحكم في أمر رجل وامرأة ويحكم في أمر أمة؟ أخرجت؟ قالوا خرجت. أخرجت. وقال ماذا تنقمون؟ قالوا أيضا أنه غزا ولم يسلم. قال أنتم الآن بين أمرين، هل عائشة رضي الله عنها هل هي أمكم؟ هل هي أمكم وليست بأمكم؟ فإن قلتم أمنا كيف يغزو بأم المؤمنين؟ وإن قلتم ليست بأمنا فأنتم كافرين. أخرجت من هذه؟ فأخرج. فانظر إلى العلم، عندما يكون العلم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، العلم في مراد الله عز وجل، مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون فيه الراحة. أما هؤلاء فإنهم أهل جهل والعياذ بالله. من الأسباب كذلك أيضا، من أسباب التفرق التعصب الأعمى، التعصب لفلان، لرأي فلان، أو التعصب لجماعة، أو التعصب لكذا، هذا ما ينبغي. الإنسان لا ينبغي أن يتعصب إلا لمن؟ إلا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. التعصب يكون لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الرجال فلا تعصب، احذر من ذلك. كذلك أيضا من أسباب أيضا الحسد والبغي والتعدي وحب الظهور. أحيانا يريد ماذا؟ شهرة، يريد أن يشتهر أمام الناس، يريد أن يكون ماذا؟ شهرة. فيأتي بماذا؟ بأمر من الأمور حتى ماذا؟ يراه الناس ويقول فلان بن فلان، الله أكبر. وهذا خطير، هذا خطير. والله سبحانه وتعالى أخبر أن الحسد والبغي والتعدي حب الظهور أسباب خطيرة، كما قال الله عز وجل إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ إنسان يحضر بذلك، فهل أنتم منتهون؟ فالحسد والبغي، الحسد من فلان، البغي أيضا، التعدي، حب الظهور، هذه من الأمور التي من الأسباب التي تؤدي إلى التحسد كذلك أو التفرق. كذلك من أسباب التفرق حب الصدارة، يريد أن يكون له هو الكلمة، ويريد أن يكون هو يريد عنده شيء ما يسمى حب العظمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد خاف علينا من التنافس في الدنيا والحرص عليها، فقال عليه الصلاة والسلام فوالله للفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتكم كما أهلكتهم. انظر للحذر من ذلك، ينبغي أن يعرف الإنسان قدره، والإنسان ينبغي أن يعرف أن هذه الأمور لا ينبغي أن يشتغل بها ونحو ذلك. من الآثار التي تؤثر وتسبب التفرق الفشل، الله عز وجل يقول ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم، حذرنا الله سبحانه وتعالى من ذلك. الفشل والضعف والعجز، كل هذه ذهاب لمن هو سبب من أسباب الفرقة. فإذا تفرق البلد كيف يكون ضعيف؟ يدخل العدو ويتحكم في البلد بوازع وبأمر أن يريد أن يصلح الأحوال ويريد أن يستتب الأمن، ثم بعد ذلك يدخل يفسد في البلد. والواقع الآن خير شاهد، الواقع خالد خير شاهد الآن. فينبغي لنا أن نفهم مثل هذه. أيضا من كذلك آثار التفرق كما ذكرنا تسلط الأعداء، يتسلط الأعداء وتكب عليكم الأعداء، كذلك انتشار البغضاء والعداوة والحسد الحقد، كذلك يحدث انتشار الفوضى وزعزعة الأمن وقتل الأنفس المعصومة. ترويع الآمنين، أنت تنام في بيتك آمن بعد التفرق، احق والله لن تجد ذلك، لن تجد ما تحمي به نفسك ولا تحمي به أولادك. انظروا للإخوة في السودان كيف حدث، كيف يذهبون ويتشددون من قرية إلى قرية، يأتون إليهم يقتلون الرجال ويغتصبون النساء والعياذ بالله. ما يحدث ما نسمع من هذه الأمور، أمور يشيب لها. كذلك ما يحدث في سوريا يحدث في بسبب كل هذا، بسبب التفرق. فلنحذر من ذلك، هذه عقيدة ينبغي نتعلمها وأن تكون لنا. كيف نعرف من آثار هذه الأمور المهمة الخطيرة؟ فيقول رحمه الله صاحب العقيدة الطحاوية: ونرى الجماعة حقا وصوابا، حق وصواب، والفرقة زيغا وعذابا. اي والله عذاب، والله. يقول شيخ الإسلام تيمية: لئن ثبت 40 ليلة أو 60 ليلة مع حاكم جائر خير من أن تبات ليلة بلا حاكم. انظر ما حدث، ليلة بدون حاكم كيف يحدث منها الصدر، يحدث منها الكل، والإخوة في مصر والإخوة في السودان والإخوة في ليبيا والإخوة في يعرفون ذلك، في سوريا يعرفون ما يحدث بسبب ذلك آثارها. نحن في نعمة عظيمة، ينبغي لنا جميعا أن نحمد الله عز وجل عليها وأن نتواصل بها وأن نربي أبناءنا. الله الله الله، لا يسمع منك كلمة والله الآن غليت الأسعار، إحنا الآن في غلاء. قل الحمد لله، قل الحمد لله. ربما هذه الكلمة تدخل في قلبه أنها تؤثر على من؟ على ولاة الأمر. ليس والله يتمنون لنا الخير ويريدون لنا الخير، والله وأنا أحلف في هذا أنهم يريدون لنا الخير، لكن ينبغي أن يعرف الأمر. أنت الآن أنت في بيتك، كيف وضعك؟ كيف تعمل؟ فكيف يجب أن تحكم ولاة الأمر بفضل الله عز وجل يسعون لأسباب الأمن، وهذه من نعم الله عز وجل علينا. نحمد الله أن تجد الصحة وتجد الرعاية، تجد الأمن، تجد تذهب من جنوب المملكة إلى شمالها ومن شرقها إلى غربها ولا تملح ولا تحمل عصا ولا تحمل سلاحا. من نعم الله عز وجل، في أي ساعة من ساعات الليل تذهب وتخرج من بيتك لا يتعرض عليك، لا يتعرض لك شبحة، وهذا من نعم الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم حب الله، وأن يحفظ ولاة أمورنا، وأن يوفقهم وأن يعينهم وأن يسددهم، وأن يجمع كلمتنا، وأن يحفظنا على ذلك، وأن يجعلنا متماسكين متحدين، وأن لا يفرقنا. وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.